أما بعد فيا أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لقد بدأ صوت الإسلام في مكة أم القرى يرتفع شيئا فشيئا، بعد أن ظل خافتا 3 سنوات وأخذ المسلمون يتحدثون به جهارا بعد أن كانوا يتهامسون به همسا، وطفق القرشيون يتساءلون عن هذا النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. لقد صار أمر هذا النبي صلوات الله عليه شغل مكة الشاغل، يقض مضاجعها وينفي الكرى عن عيون سادتها ويزلزل مراكز القوة فيها ويزلزل عرش الطغاة الجاثم على صدر الضعفاء والأرقاء والعبيد. إن صوت الحق لا بد إلا أن يظهر، وإن هذا النور المحمدي لا بد إلا أن يشق صدفة الليل البهيم. أفتظل دعوة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أفتظل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حبيسة وراء جبال مكة وتلالها؟ أتظل هذه الدعوة يتهامس بها المتهامسون ويتخافت بها المتخافتون؟ أما كفى هذه الدعوة تكتم وسرية واختفاء؟ إن هذا البناء تكونت قاعدته وأسس هذا الصرح المشيد وارتفعت أعمدته وأساطينه، وبدأت لبنات الإسلام يشد بعضها بعضا بعد أن بدأ وزير الدعوة الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأمر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى الإسلام منذ أول يوم وضع فيه يده في يد الرسول مبايعا. بدأ وزير الدعوة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدعو مع نبينا صلوات الله عليه إلى هذا الدين الجديد وإلى هذا الدين الحنيف، فأسلم على يدي أبي بكر خلق كثير، أسلم على يديه عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه، وسلمة بن عبد الأسد المخزومي، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والأرقم بن أبي الأرقم، كما أسلم أيضا عبيدة بن الحارث بن عم رسول الله صلوات الله عليه، وعمير بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعامر بن فهيرة، وصهيب بن سنان الرومي، وياسر، وعمار، وخباب بن الأرت، وأسلم أيضا من النساء فاطمة بنت الخطاب، وسمية أم عمار، ولبينة والنهدية، وأم عنيس، وزنيرة رضي الله تعالى عن هؤلاء جميعا. لقد بدأ النمو يتسق قليلا قليلا وشيئا فشيئا، حتى بلغت حبات العقد الإسلامي الجديد 38 حبة، بلغت حبات هذا العقد 38 حبة، ولم يبق على تمام هذا العقد إلا أن ينضم إلى الصف الإسلامي وإلى القافلة الإسلامية ذلك الضيغمان الهصوران حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فماذا حدث؟ ماذا حدث على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، البدر أنت، الحق انت وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يطلب الدنيا بغيرك يلقها تيها من الاهوال والظلمات. سيدي يا رسول الله البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم. اخوة الايمان والعقيدة مع اللقاء 87 بعد 200 والالف لقد بدأت المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الاسلامية. لقد قلنا في اللقاء الماضي ان دعوة سيدنا محمد صلوات الله عليه مرت في حياتها باربع مراحل. المرحلة الاولى كانت الدعوة فيها سرا وذلك 3 سنوات مضت عليها يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سرا دون مقاومة. المرحلة الثانية هي الدعوة جهرا مع عدم قتال احد ومع عدم المقاومة. وهذه ظلت الدعوة فيها 10 سنوات الى الهجرة النبوية المباركة. الدعوة المرحلة الثالثة الدعوة الى الاسلام جهرا مع قتال كل البادئين بالعدوان. وهذه استمرت الى صلح الحديبية اي 7 سنوات على التمام. المرحلة الرابعة الدعوة الى الاسلام جهرا مع قتال كل من وقف حجر عثرة ضد التقدم الاسلامي. وهذه المرحلة هي التي استقر عليها حكم الجهاد في الاسلام الى يوم القيامة. بدأت المرحلة الثانية عملها وهي الدعوة جهرا مع عدم المقاومة وذلك حينما تهيأ لها الظرف المناسب والملائم. تهيأ الظرف المناسب لإعلان كلمة الله ولإعلان الدعوة إلى الله ولإذاعة الإنذار العام في بطاح مكة. لكن الدعوة بدت وكأنها تنتظر شيئا لتنطلق في الأفق. انها على موعد مع غطريفين عظيمين. انها على موعد مع سيدين من سادات قريش ومع اسدين هصورين ليكونا بركانا هائلا يفجر الدعوة ويعلن التحدي السافر والرهيب. وجاء اليوم الموعود مع الغطريف الاول والسميدع الاسبق حمزة بن عبد المطلب. جاء اليوم الاغر الابلج لينضم هذا الغطريف ولينبوي هذا الفتى السميدع اعز فتى في قريش واقواهم شكيمة حمزة بن عبد المطلب. خرج النبي صلوات الله عليه في صبيحة هذا اليوم كان الجو باردا خرج من بيته ليستدفئ بشمس الصباح. قعد على عشب اخضر بجانب داره عند جبل الصفا فمر به ابو جهل ابن هشام. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام انفجرت من لسانه مشاعر الغيظ والحقد والكراهية. قال يا محمد هل ثمة من كذب لديك؟ هل عندك شيء من الكذب؟ فلم يجبه النبي صلوات الله عليه ولم ينبس ببنت شفا. شتم النبي سبح تلفظ بألفاظ تناسب مستواه. لم يكتفي بهذا انما رمى القدر على رسول الله. رمى عليه فرسا قذرا ورسول الله لا يجيب. بلغ منه الاذى مبلغا كبيرا حتى وطئ عاتقه، والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت لا يتكلم، ساكن لا يرين. لماذا؟ افلا يملك القوة التي يدافع بها عن نفسه؟ افلا يملك الاشارة التي تحيل ابا جهل طحينا تدوسه النعال؟ بلى، انه يملك من القوة ما يحيل ابا جهل كامس الدابر، ولكنها منتهى الشجاعة ومنتهى القوة. قمة الشجاعة عنده صلوات الله عليه صبر، لانه لم يؤمر بقتال ولم يؤذن له باية مقاومة. صبر عليه الصلاة والسلام وهو ينتظر نتيجة الصبر، لان الصبر طعمه مر ونتيجته حلاوة طيبة. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالصبر والمصابرة، يأمر اصحابه بالصبر. صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. قال لخباب ابن الارت، قال له يا خباب اصبروا فان الله وعدني بالظفر. يا خباب انه كان من قبلكم لينشر بنشار الحديد من رأسه الى مفرقه حتى يقع شقين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. عاد النبي صلوات الله عليه الى بيته ليزيل اثار هذا العدوان، فتلقته السيدة فاطمة فازالت الاذى عن رأسه وهي تبكي. قال لها لا تبكي يا بني فان الله مانع اباك، ان الله بعث اباك على امر لا يبقى فيه على وجه الارض بيت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخله الله فيه عزا او ذلا. ان الله مانع اباك يا بني. اما ابو جهل فانصرف الى فناء الكعبة وجمع من حوله حاشيته من رجال بني مخزوم يقص عليهم ما فعل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه من اضطهاد ومن ايذاء. كان ابو جهل فرحا فخورا منتصرا، وبدأت الشمس ترتفع في الافق شيئا فشيئا وترسل شواظا من لهب. عاد حمزة من قنصه من صيده متوشحا قوسه، وكان اذا عاد لم يصل الى بيته حتى يطوف بالبيت العتيق سبعة. طاف حول البيت ثم أما داره، فتلقته أمة كانت قد شاهدت ما فعل أبو جهل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت له واذلا يا بني عبد مناف، واذلا يا بني هاشم، واذلا يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم ابن هشام وجده هاهنا فآذاه وسب وبلغ منه ما يكره ولم يكلمه محمد صلوات الله عليه. واحتقن الدم في وجه حمزة احمر قانيا، احقا ما تقولين؟ اانت رأيت الذي تقولين؟ قالت نعم يا ابا عمارة، لقد رآه هاهنا فآذاه وسب وبلغ منه الاذى المبلغ الكبير. وازداد غليان الدم في عروق حمزة. ماذا فعل محمد حتى يلقى كل هذا؟ ماذا صنع محمد حتى يلقى كل هذا الاذى والعذاب؟ اليس هو الذي يدعوهم الى ما فيه فلاحهم وصلاحهم؟ فلماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا الاضطهاد؟ لماذا يوجهون اليه كل هذا العذاب؟ اتشتمه يا ابا الحكم؟ اتعتدي عليه وانت تعلم انه ابن اخي؟ كيف تسول لك نفسك ان تضطهد ابن اخي وانت تعلم انني عمه؟ افتتحداني يا احمق قريش؟ لا ام لك، لقد صدق ابن اخي حين سماك ابا جهل، والله لاجعلنك عبرة للقبيلة ومثلا بين العشائر. اين انت يا ابا جهل؟ وانطلق حمزة كالاسد الكاسر معدا لابي جهل اذا لقيه ان يبطش به، فوجده جالسا على كرسي عال وهو يحدث قريشا بما صنع في غرة هذا اليوم. فلما رآه حمزة انطلق اليه كالسهم المصور وصعد على كرسيه ورفع القوس وضربه ضربة اسال فيها دما. قال: افتشتمه وانا على دينه؟ اقول ما يقول، الا فرد ذلك علي ان استطعت. قال: مهلا يا ابا عمارة، انه شتم الهتنا وسفه عقولنا. قال حمزة: وهل هناك اسفه منكم؟ تعبدون حجارة لا تضر ولا تنفع. وقام رجال من بني مخزوم سلوا السيوف من اغمادها لينصروا ابا جهل، لينصروا رجلهم وزعيمهم. فوقف حمزة وقفة الضرغام الابي مستعدا للقتال. قالوا: ما نراك يا حمزة الا قد صدرت. فقال حمزة رضي الله عنه: ومن يمنعني وقد استبان لي انه حق وانه رسول من عند الله، فامنعوني ان كنتم صادقين. هنا تلافى الامر وادرك الامر ابو جهل، ادرك ان الامر سيطيح بموقفه كله وانه سيودي بحياة الرجالات من قريش. فقال وهو يلعق دماء ويلعق خيبته: دعوا ابا عمارة، فاني والله قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا. وعاد حمزة ادراجه الى بيته، وفي اليوم التالي غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينضم الى قافلة الاسلام ويكمل 39 رجلا، ليكمل العقد المنظوم 39. ونزل قوله تعالى على نبينا الاعظم ورسولنا الاكرم صلوات الله عليه، نزل في شأن حمزة وابي جهل قوله تعالى: اومن كان ميتا فاحييناه، اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اي حمزة بن عبد المطلب، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهو ابو جهل، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال حمزة رضي الله عنه، قال سيد الشهداء رضي الله عنه، قال أسد الله وأسد رسوله: حينما أعلن الشهادتين حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف. إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نحكم فيه بالسيوف. حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والشرع الحنيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نحكم فيهم بالسيوف، ونترك منهم قتلى بقاع عليه الطير كالورد العكوف. ونزل جبريل عليه السلام يقول لنبينا صلوات الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السماوات السبع أسد الله وأسد رسوله. هذا هو 39. وجاء اليوم الموعود مع فتى بني عدي عمر بن الخطاب، لقد اغروه ابو جهل بقتل النبي صلوات الله عليه بعد ان تلقى ابو جهل درسا من عمه حمزة لا ينساه ابدا. اغرى عمر بن الخطاب، وكان عمر بن اخت ابي جهل، قال له: يا عمر، انت فارس قريش وسيد شبابها، ومحمد ترى ما يصنع. فعرف عمر ان ابا جهل خاله يريد منه ان يأخذ وان يحمل اليه رأس محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، فتوشح سيفه وتنكب قوسه وانطلق الى دار الارقم بن ابي الارقم، وفي الطريق تحول به المسير الى دار اخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد ليلقنهما درسا قبل ان يغدو الى رسول الله صلوات الله عليه. دخل فاستمع الى ايات القرآن غضة طرية، فصاح وقال: دلوني على محمد. انفتح قلبه للاسلام، فتحت ايات الله فؤاده، دخل النور الى قلبه، فقال: دلوني على محمد. اين انت يا محمد؟ يا اكرم الرسل، يا اكرم الرسل، ما لي من الوذ به سواك. عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاه كبي. اذا الكريم تجلى باسم منتقم، فان من جودك الدنيا وبرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. انطلق عمر الى دار الارقم، سار الى هناك وطرق الباب على رسول الله، ومعه 39 رجلا، كان على رأسهم اسد الله حمزة. طرق الباب عمر، وعلم المسلمون ان عمر وراء الباب، وكأنهم توقعوا منه شرا كبيرا. فقال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: اذا له يا رسول الله، فان كان يريد خيرا بذلناه له، وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه. وفتح الباب فدخل العملاق، ملأ مصراعي الباب طولا وعرضا، ونهض اليه النبي صلوات الله عليه، وامسك بتلابيبه، وهزه هزة عنيفة لو كانت لجبل لجعلته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتصدع هذا الجبل العمري، تصدع خاشعا ووقع على ركبتيه من هول الصدمة والمفاجأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهز عمر بتلابيبه قائلا له: اما تنتهي يا ابن الخطاب حتى ينزل الله بك قارعة؟ اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه. وقع عمر وقد اصفكت ركبتاه من هيبة المصطفى صلوات الله عليه، وقع على ركبتيه وقال بصوت مرتجف خافت مضطرب: يا رسول الله، جئت لأؤمن بك وبالله. فكبر النبي وكبر المسلمون تكبيرة، عرف اهل مكة ان عمر قد اسلم. ونزل جبريل على الفور، قال: يا رسول الله، ان الملائكة لتهنئك باسلام عمر. بهذين الاسدين الهصورين ايها الاخوة بدأت المرحلة الثانية، مرحلة الجهر بالدعوة واعلانها واذاعتها في بطحاء مكة. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه منذ اللحظة الاولى، منذ ان وضع يده في يد رسول الله مبايع، منذ اول لحظة قال للمصطفى صلوات الله عليه: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أوليس هؤلاء المشركون على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلنخرج ولتخرج معنا يا رسول الله. فأذن له صلوات الله عليه، خرج المسلمون في صفين، 40 رجلا في صفين، صف يقوده حمزة رضي الله عنه، وصف يقوده عمر رضي الله عنه، وهم يكبرون ويهللون. طافوا حول البيت وهناك صلوا رغم انف الكافرين والمشركين. هكذا بدأت مرحلة الجهر بالدعوة. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في قريش عدة خطابات معلنا دعوته امام الملأ من قريش. يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار. يا بني كعب بن مرة انقذوا انفسكم من النار. يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار. يا بني زهرة انقذوا انفسكم من النار. يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار. يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار. يا بني هاشم انقذ نفسك من النار. اني قد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة. يا معشر قريش اني جئتكم بخيري الدنيا والآخرة فمن يؤازرني على امري. فلم يجبه احد. من يؤازرني على امري؟ فقام طفل في العاشرة من سنه قال انا يا رسول الله، انا يا ابن عمي. كان هذا الصبي الطفل هو سيدنا علي رضي الله عنه. فقال له النبي اجلس، من يؤازرني على امري؟ فقام الطفل مرة اخرى ومرة ثالثة، وفي الثالثة قال له المصطفى صلوات الله عليه اجلس فانت اخي في الدنيا والآخرة. لذلك يقول سيدنا علي فيما بعد ذلك مفتخرا على المسلمين قاطبة بأخوة المصطفى له، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ابناي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. سبقتكم إلى الإسلام طرا، صغيرا ما بلغت أوان حلمي. سبقتكم الى الاسلام. ولكنه قال لسيدنا الصديق ذات يوم، يا ابا بكر، قال سيدنا علي رضي الله عنه، يا ابا بكر كلنا صحبنا رسول الله فبما سبقتنا؟ قال يا علي، لقد صحبت رسول الله واعطيت الصحبة حقها. قال صدقت يا ابا بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسابقت انا وابو بكر فسبقته فاتبعني، والله لو سبقني لاتبعته. اخوة الايمان والعقيدة، فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم قومه بدعوته، وكانوا ينظرون الى دعوة الاسلام على انها تشكل خطرا عليهم من ثلاث جبهات. قريش كانت تنظر الى الاسلام على انه يحاربها من ثلاث جبهات، وعلى انه شكل خطرا عليها من ثلاث مواقع. الموقع الاول والجبهة الاولى هي جبهة التوحيد. جبهة التوحيد التي اعلمت ان هذه الاصنام والاوثان حجارة لا تضر ولا تنفع، والناس جميعا عبيد لإله واحد لا شريك له. كانت هذه الجبهة اخطر الجبهات كلها، لانها ضربت عقيدتهم في صميم قلبها، وابطلت ما يدينون به للاصنام والاوثان. واعلن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى، فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا قادر الا الله، لا جبار الا الله، لا معز الا الله، لا مذل الا الله. هو القاهر فلا يدافع، هو القوي فلا ينازع، هو القادر فلا يقامع. عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا مكان للأصنام والأوثان والأحجار. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أفتعبدون أوثانا تنحتونها بأيديكم لا تضر ولا تنفع؟ أتعبدون آلهة متعددة؟ أهذا خير لكم أم تدينون لإله واحد لا شريك له؟ أهو الخير والفلاح لكم أن تعبدوا آلهة متعددة، أم تعبدوا إلها واحدا لا شريك له؟ أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور؟ هجرت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل الصبور. ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال مشركو قريش مشركو مكة، أجعل الآلهة، أجعل محمد الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يا محمد عجبا لك، أتجعل الآلهة إلها واحدة؟ أليست هذه آلهة آبائنا وأجدادنا؟ ورد أن سيدنا الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله يوما وعيشك يا رسول الله إني لم أسجد لصنم لا في جاهلية ولا في إسلام. جاء بي والدي أبو قحافة وأنا في العاشرة من سني، جاء بي إلى دار الأصنام، قال لي يا بني هذه آلهتك الشم العوالي فاسجد لها واختمها، ثم تركني وذهب. فاقتربت من اكبرها حجما، كانت قاعة مليئة بالاصنام والاوثان، فاقتربت من اكبر الاصنام حجما، قلت له اني جائع فاطعمني فلم يجبني، قلت اني عطشانا فارويني فلم يجبني، قلت اني عار فاكسني فلم يجبني. فاخذت حجرا قلت اني سألقي عليك هذا الحجر، فاحمي نفسك ان استطعت، ان كنت الها فامنع نفسك من هذا الحجر. ثم ضربته فخر لوجهه. وخرجت من دار الاصنام، وجاء ابي فرأى ما صنعت، فاخذ بيدي الى امي وروى لها ما صنعت. قالت له دعه يا ابا قحافة، فانه الذي رأيت في المنام، رأيت انا في المخاض، سمعت هاتفا يهتف بي يقول لي اسمع صوته ولا ارى صورته. قال لي يا امة الله على التحقيق، ابشري بالغلام العتيق اسمه في السماء الصديق، يكون لنبي الامة خيرا رفيق وصديق. يا امة الله على التحقيق، ابشري بالغلام العتيق اسمه في السماء الصديق، يكون لنبي الامة خيرا رفيق وصديق. فتركني ابي وذهب. آلهتك الشم العوالي، أراد النبي من هذه الآلهة الشم العوالي أن يكتسحها وأن يضربها في صميمها. لذلك
كانت جبهة التوحيد هي اخطر الجبهات خطرا على قلوب قريش. هذه هي الجبهة الاولى. اما الجبهة الثانية فهي جبهة المساواة بين الطبقات، فالكل امام الله سواء، لا فضل لعربي على عجمي، لا فضل لحاكم على محكوم، لا فضل لسيد على عبد، الكل سواء، السيد والعبد، الحر والعبد، الغني والفقير، الوضيع والرفيع، لا فضل لعربي على عجمي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. في هذه الجبهة التي زلزلت على اهل العروش عروشهم، وعلى المتطاولين على الناس بالجاه والسلطان جاههم وسلطانهم، في هذه الجبهة الثانية كان القرشيون ممتعضين جدا، وقالوا لو كان محمد كلامه حقا لما سبقنا اليه هؤلاء الضعفاء والارقاء. وقال الذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. قال ابو جهل لو كان محمد يدعو الى الحق، لو كان كلامه حقا ما سبقتنا اليه زنيرة. وكانت زنيرة امرأة مستضعفة في قريش، عميت من شدة التعذيب لها، وقال القرشيون لقد اعمتها الالهة. فقال الزنيرة والله ما اعمتني الهتكم، فالهتكم لا تضر ولا تنفع. فما اتمت كلامها حتى كشف الله عن بصرها. لو كان خيرا ما يدعون اليه محمد ما سبقتنا اليه زنيرة، ولا سبقنا اليه دلال، ولا عمار، ولا صهيب، ولا خباب، ولا هؤلاء الضعفاء والارقاء. وقال الذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، فاذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. اما الجبهة الثالثة يا معشر قريش فهي يوم الحشر والبعث والحساب. يومئذ تعرضون ام لا تخفى منكم خافية. هذه الجبهة كانت فرائص قريش ترتعد خوفا منها. اذا هناك يوم يحاسب فيه الانسان على الصغير والكبير والفتيل والقطمير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطان. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين، لا يأكله الا الخاطئون. جبهة الحساب، جبهة الثواب والعقاب، جبهة البعث والحشر واللقاء، جبهة يوم القيامة. فأين المفر يا معشر قريش؟ كلا لا وزر، أي لا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك احدا. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. هذه الجبهات الثلاث ايها الاخوة، جبهة التوحيد، وجبهة المساواة بين الطبقات، وجبهة البعث والجزاء يوم القيامة، هي التي جعلت الكبراء والسادة والاشراف من قريش يحجمون عن الدخول في الاسلام، لانهم بزعمهم سوف يحطم لهم كبرياءهم، وسوف يزيل لهم عروشهم، وسوف يزلزل الارض من تحت اقدامهم. هذه الجبهات الثلاث جعلت الارقاء والعبيد والمستضعفين من قريش ينضون الى الاسلام، لان قلوبهم صافية، ولان هذا الاسلام ايضا يحقق لهم العزة والكرامة والحرية. وهؤلاء هم اتباع الرسل. لما سأل هرقل ابا سفيان وكان في بلاطه، قال له: يا ابا سفيان، هذا النبي يتبعه كبراء الناس ام ضعفاؤهم وارقاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم وارقاؤهم وعبيدهم. فقال هرقل: اولئك اتباع الرسل، اولئك اتباع الرسل في كل زمان وفي كل مكان. قالوا: يا نوح، ما نراك الا اتبعك الذين هم اراذلنا بادي الرعي. ارقاء الناس لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كانوا يقولون لنبينا صلوات الله عليه، تقول له الأشراف من قريش: نحي عن مجالسك هؤلاء الأراذل، هؤلاء الأرقاء، هؤلاء العبيد، نحهم عن مجالسك حتى نجالسك يا محمد. فنزل قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، امثال بلال وعمار وياسر وخباب وصهيب، امثال هؤلاء الارقاء والعبيد. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. كان الدين لهؤلاء الارقاء والعبيد عزة لهم وكرامة، جعل منهم سادة وقادة. الدين يعطيك قوة لا تقاوم، وإنسان بلا دين حجر ملقاة في فلاة، مجتمع بلا دين هشيم تذروه الرياح. ومن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. دين الاسلام هو الذي جعل من هؤلاء الارقاء والعبيد والمستضعفين، جعل منهم سادة وقادة. دين الاسلام هو الذي جعل من اولئك العرب سكان الصحراء ورعاء الشاء والابل واكلة الضب وسكان الخيم، جعل منهم قادة وسادة، بل وخير امة اخرجت للناس. دين الاسلام هو الذي جعل من ذلك البدوي، خالد بن الوليد، جعل منه فاتحا للمشرق والمغرب، جعل منه سيفا لله سله الله على الكافرين والمنافقين. دين الاسلام هو الذي جعل من ذلك العبد الفارسي سلمان الفارسي، جعل منه حكيما ومربيا وقائدا وفاتحا. دين الاسلام هو الذي جعل من ذلك الرجل الجاهلي القاسي عمر بن الخطاب، جعل منه امير رحمة، اميرا للمؤمنين، قاهر كسرى وقيصر، ليقول فيما بعد: متى استعبدتم الناس وقد ولد
فيما بعد. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله. هؤلاء اعطاهم الاسلام كل هذه القوة لانهم فتحوا للاسلام ابوابهم على مصاريعها، وجعلوا الاسلام يتدخل في كل شأن من شؤونهم، جعلوا الاسلام يتدخل في حركاتهم وسكناتهم، في عاداتهم وتصرفاتهم، في طعامهم، في شرابهم، في كل شأن من شؤون حياتهم. والدين لا يعطيك هذه القوة حتى تدعه يتدخل في كل امر من امور حياتك، في بيعك، في شرائك، في نومك، في يقظتك، في طعامك وشرابك، في تربيتك لاولادك، لزوجتك، لاسرتك. دين الاسلام لا يعطيك قوة ولا يعطيك عزة ولا يعطيك نورا ولا بصيرة ولا معرفة حتى يتدخل في كل امر من امور حياتك. فالاسلام جاء ليرعانا في كل امر من امور حياتنا. اما ان نقول مثلا لا دخل للدين في هذه القضية، لا دخل للدين في عاداتنا وتصرفاتنا، الدين محصور في جنبات المسجد وعند رجال الدين، ما هذه الكلمة؟ ما هذه الكلمة المزورة؟ اي رجال دين؟ اي رجال دين في دين الاسلام؟ ليس عندنا رجال دين، فكل المجتمع الاسلامي رجاله ونساؤه واطفاله وكباره وصغيره وحكامه وزراؤه، كل واحد منهم رجل دين. كلنا رجال دين، والنساء منا نساء دين، واطفالنا اطفال دين، وكبارنا كبار دين. لا وجود لهذه الكلمة في ديننا، لا مكان لهذه الكلمة المزورة في عقيدتنا. وابغض شيء لدي ان اسمع قولهم اجتمع رجال الدين الاسلامي ورجال الدين المسيحي. ليس عندنا رجال دين اسلامي، كلنا رجال دين، كلنا رجال دين، وزراؤنا وزراء دين. هكذا ينبغي، هذا ما ينبغي ان نكون فيه. حاكمنا حاكم دين، مسؤولون مسؤولو دين، رجالنا ونساؤنا، كل المجتمع صاحب هذا الدين. اما ان نقول ان نحصر الدين على فئة معينة فهذا تزوير، هذه مغالطة، هذا تشويه لديننا وعقيدتنا. يعني حينما نقول رجال دين اي غير هؤلاء لا علاقة لهم بالدين، وليس للدين علاقة بهم. الدين محصورا في فئة معينة، هم العلماء والمشايخ، هم اصحاب اللحى والعمائم فقط، اما غيرهم فليسوا برجال دين، فليفعلوا ما يشاءون وليتركوا الحبل على غاربه لينطلقوا كالحيوانات السائمة بلا دين وبلا انضباط وبلا رادع وبلا زاجر. ليس لهذه الكلمة وجود في حياتنا الاسلامية. نحن كلنا مجتمع دين، كلنا من حاكمنا الى اصغر مسؤول الى اصغر واحد في الرعية، كلنا رجال دين، وسياستنا سياسة دين، والدين يتدخل في السياسة، والسياسة التي لا دين لها لا قيمة لها. ولقد ضل قوم زعموا انه لا علاقة للدين في السياسة ولا علاقة للسياسة في الدين، وهذا افتراء على الله. اول سياسي في العالم هو سيدنا محمد، ومن بعده خلفاؤه الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. سأس الناس سياسة حسنة بدين الاسلام وبشريعة سيد الانام. ومن هنا قال المسؤول منهم، قال احد الخلفاء وهو امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، انطلاقا من هذه السياسة، انطلاقا من هذه المسؤولية، لو ان شاة في العراق عثرت لوجد
وجدتني مسؤولا عنها امام الله يوم القيامة، لما لم تمهد لها طريق يا عمر؟ كان عمر وهو في الصلاة، وهو في داخل الصلاة، ينظم الجيش ويرتب قواده وينظم قواعده وهو في داخل الصلاة يا ام المسلمين. هو في داخل الصلاة وهو ينظم شؤون الامة، ينظم حياة الامة الاسلامية، ويعتبر نفسه مسؤولا عنها. لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ اما ان نقول لا علاقة للدين في السياسة، قالوا افي الدين الحنيف سياسة؟ الدين حق والسياسة زور. فاجبتهم بصراحة: ما ضر لو ساس الانام مهذب وغيور. اخوة الايمان والعقيدة، وهكذا بدأ النبي صلوات الله عليه المرحلة الثانية من الجهر بالدعوة الاسلامية دون اي مقاومة، لان الله لم يأمره بالقتال، فصبر وصابر حتى انجلت عن المشركين الغشاوة، ودخلوا في دين الله افواجا وفي طريق الله ارسالا وجماعات. نسأله سبحانه وتعالى ان يردنا الى فهم ديننا فهما صحيحا، ان يردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله. حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم انه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا انه لا يضر وينفع، ولا يصل ويقطع، ولا يفرق ويجمع، ولا يعطي ويمنع الا الله. واعلموا ان الله قد امركم بامر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وانسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن امهما فاطمة الزهراء وجدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة ام المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والآل والازواج والقرابة، وعن الائمة الاربعة المجتهدين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام، وعلى جده افضل الصلاة واتم السلام. اللهم انا نسألك ايمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. نسألك اللهم موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا شاردا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما